بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، إذ انتهى بنا الدرس في كتاب العمرة، إذ يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة: باب ما يفعل في العمرة ما يفعل في الحج.
أي هذا الباب عقده ليبين أن الأعمال التي يجتنبها المحرم في الحج ينبغي أن يجتنبها إذا أحرم بالعمرة، وقيل إن المراد أنه يأتي بالأعمال التي يأتي بها في الحج يأتي بها في العمرة، لكن لما كانت أعمال العمرة أقل من أعمال الحج حمل على أن المراد بالمناهي يعني ما ينهى عن فعله في الحج ينهى عن فعله في العمرة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى قال حدثني صفوان بن يعلى ابن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
هذا الحديث محل الشاهد فيه قوله واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، لكن المدار الذي كان السؤال حوله أنه كان عندما أحرم قد ارتكب بعض المحظورات، منها لبسه الجبة وهي من المخيط، ومنها أنه أصابته الصفرة وهو من الطيب. ولهذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، يعني في تجنبك لمحظورات الإحرام، فحمل ترجمة الإمام البخاري رحمه الله لهذا الباب واستدلاله بهذا الحديث على أنه ينبغي لمن أحرم بالعمرة أن يتجنب ما ينهى عن فعله أثناء الحج، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة رضي الله عنها كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
فدلت هذه الآية على مشروعية السعي بين الصفا والمروة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
وهذا تأكيد في فهم هذه الآية من أنه لا يتم إحرام المرء أو لا يتم عمرة الرجل وحجه إلا إذا طاف بين الصفا والمروة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: قوله: باب ما يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. في رواية المستملي: يفعل في العمرة. وللكشميهني: ما يفعل في الحج، أي من التروك لا من الأفعال.
قال: من التروك، يعني من الأشياء التي يتركها، هذا معنى من التروك. نعم.
قال: أو المراد بعض الأفعال لا كلها،
يعني الأفعال المطلوبة في العمرة يؤديها كما يؤديها إذا أدى مناسك الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأول أرجح لما يدل عليه سياق حديث يعلى بن أمية، وقد تقدم تقريره في أوائل الحج مع مباحثه. قوله: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم أقف في شيء من الروايات على بيان المنزل حينئذ من القرآن. وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحي ما لا يتلى، لكن وقع عند الطبراني في الأوسط من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله.
فهي أنسب نسبة لهذا الباب، حيث طلب من المعتمر أن يفعل ما يفعله في الحج. نعم.
أحسن
في إتمامه.
الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ووجه الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر بالإتمام، فإنه يتناول الهيئات والصفات، والله أعلم. قوله: وأنق الصفرة، بفتح الهمزة وسكون النون.
أنق الصفرة يعني أزلها، المراد به الطيب الذي كان على ملابسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ووقع للمستملي هنا بهمزة وصل ومثنات مشددة من التقوى،
أي اتق الصفرة، بمثنات، بهمزة
همزة
وصل، بهمزة وصل وبمثنات يعني التاء، أي واتق الصفرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال صاحب المطالع: وهي أوجه وإن رجع إلى معنى واحد،
يعني وهي ألفاظ لكن معناها واحد، الترك الإنقاء أو الاتقاء بمعنى واحد.
قال: ووقع لابن السكن: اغسل أثر الخلوق وأثر الصفرة، والأول هو المشهور.
نعم.
ثم ذكر المصنف في الباب حديث عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: ووجه الدلالة منه اشتراك الحج والعمرة في مشروعية السعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى: فمن حج البيت واعتمر. وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في باب وجوب الصفا والمروة في أثناء الحج،
وهنا استدل به على مشروعيتها في أثناء العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله: ألا يطوف بهما، وفي رواية الكشميهني بينهما. قوله زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام يعني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قوله ما أتم الله حج امرئ إلى آخره. قال أما رواية سفيان فوصلها الطبري من طريق وكيع عنه عن هشام فذكر الموقوف فقط وأخرجه
يعني ذكر اللفظ الموقوف فقط دون غيره من الألفاظ. نعم اللفظ الذي يروى عن عائشة رضي الله عنها. نعم
قال وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها موقوفا أيضا. وأما رواية أبي معاوية فوصلها مسلم وقد تقدم الكلام على ما فيها من فائدة وبحث في الباب المشار إليه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب متى يحل المعتمر.
نعم
وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا
يعني أنه بمجرد الطواف والسعي والتقصير يحل الواحد من العمرة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
ومحل الاستدلال من هذا الحديث أنهم فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الطواف والسعي بين الصفا والمروة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أي هذا الذي ينبغي أن يفعله ولا يترك من ذلك شيئا. نعم
قال
وبعد أن يتحلل بتقصير الشعر أو بحلقه له أن يأتي أهله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
فلا بد من السعي بين الصفا والمروة لأنه ركن من أركان العمرة. نعم
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت. طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
لكن لما كان أبو موسى رضي الله عنه لم يسق الهدي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحل بعد السعي بين الصفا والمروة، نعم، لانتهاء العمرة.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا من العشي بالحج.
يعني بعد أن فرغوا من أداء العمرة أحرموا بالحج وكانوا متمتعين، نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب متى يحل المعتمر، أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم القول فيه. قال ابن بطال لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى، إلا ما شد به ابن عباس رضي الله عنهما فقال يحل من العمرة بالطواف، ووافقه إسحاق بن راهوية، ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسعى، وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج.
يعني من الواجبات التي تجبر لا أنها من الأركان، نعم.
قال وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها، وغفل القطب الحلبي فقال في من استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ إنه لا يحصل له التحلل بالإجماع. وقوله وقال عطاء عن جابر إلى آخره هو طرف من حديث تقدم موصولا في باب العمرة أو في باب عمرة التنعيم،
نعم.
وبين المصنف بحديث عمرو بن دينار عن جابر وهو ثالث أحاديث الباب، بين أن المراد بقوله في هذه الرواية يطوف أي بالبيت وبين الصفا والمروة، لجزم جابر بأنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
وهذا أيضا ما أخبر به ابن عمر رضي الله عنه.
قال ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث، أولها حديث ابن أبي أوفى وهو مشتمل على ثلاثة أحاديث. قوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير، إسحاق هو ابن راهوية، وقد أورده في مسنده بلفظ أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن أبي أوفى في المغازي وعلى ما يتعلق بخديجة رضي الله عنها في مناقبها إن شاء الله تعالى. قال وتقدم الكلام على قوله أدخل الكعبة، في باب من لم يدخل الكعبة في أثناء الحج.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في أثناء الحج عام الحج، وإنما دخلها عام الفتح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله لا في جواب أدخل الكعبة معناه أنه لم يدخلها في تلك العمرة. الثاني: حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا وعن جابر موقوفا. قوله عن عمرو بن دينار: تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد عن الحميدي في كتاب الصلاة في أبواب القبلة بلفظ حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار، فعبر بالحديث هناك والعنعنة هنا، وساق الإسناد والمتن جميعا بغير زيادة. ووقوع مثل هذا نادر جدا،
يعني في صنيع البخاري حيث ساقه مرة بالتحديث ومرة بالعنعنة.
أحسن الله إليكم. قوله عن رجل طاف بالبيت في عمره، في رواية أبي ذر عن رجل طاف في عمرته، وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الصلاة، وأن ابن عمر أشار إلى الاتباع، وأن جابرا أفتاهم بالحكم، وهو قول الجمهور،
وهو أنه لا يجوز له أن يأتي امرأته إلا بعد أن يفرغ من السعي، يطوف بالبيت ويسعى ويتحلل ثم يأتي أهله.
أحسن الله إليكم. قال: إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يحل من جميع ما حرم عليه بمجرد الطواف. ووقع عند النسائي من طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال: وهو سنة. وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر وهو غندر به. قوله: أيأتي امرأته، أي يجامعها، والمراد هل حصل له التحلل من الإحرام قبل السعي أم لا. وقوله: لا يقربنها بنون التأكيد، المراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب منها. قوله: وطاف بين الصفا والمروة، أي سعى. وإطلاق الطواف على السعي إما للمشاكلة وإما لكونه نوعا من الطواف ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت.
نعم.
قوله: أسوة بكسر الهمزة.
أسوة.
أحسن الله إليكم. قوله: أسوة بكسر الهمزة ويجوز ضمها.
أسوة. نعم.
قوله: وسألنا جابرا، القائل هو عمرو بن دينار، وقد تقدم هذا الحديث في باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام من طريق شعبة، وفي باب السعي من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار عن ابن عمر بالحديث دون السؤالين لابن عمر ولجابر. وفي الحديث أن السعي واجب في العمرة، وكذا صلاة ركعتي الطواف، وفي تعيينهما خلف المقام خلف سبق في بابه المشار إليه.
نعم، يعني في هذا محل خلاف.
أحسن الله إليكم. قال: ونقل ابن المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء الطائف،
يعني الركعتين يصليهما، الأولى خلف المقام، فإن لم يتيسر له صلاهما في أي مكان في المسجد، يعني في المسجد الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إلا أن مالكا كرههما في الحجر. ونقل بعض أصحابنا عن الثوري أنه كان يعينهما خلف المقام. الثالث: حديث أبي موسى في إهلاله كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وشاهد الترجمة منه قوله طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل، فإنه يقتضي تأخير الإحلال عن السعي.
نعم.
وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يأمرنا بالتمام في رواية الكشميهني يأمر، قوله حتى يبلغ في رواية الكشميهني بلغ بلفظ الفعل الماضي، وقوله في أوله أحججت أي هل أحرمت بالحج أو نويت الحج، وهذا كقوله له بعد ذلك بما أهللت أي بما أحرمت أي بحج أو عمرة. الرابع حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب، وفي رواية كريمة حدثنا أحمد بن عيسى، وفي رواية أبي ذر حدثنا أحمد بن صالح، وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب. قوله أخبرنا عمرو هو ابن الحارث، وعبد الله مولى أسماء تقدم له حديث عنها غير هذا في باب من قدم ضعفة أهله وليس له عنده غيرهما.
عند الإمام البخاري الرواية عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا قال وهذا الإسناد نصفه مصريون ونصفه مدنيون. قوله بالحجون بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة هو جبل معروف بمكة، وقد تكرر ذكره في الأشعار، وعنده المقبرة المعروفة بالمعلاة،
أي المسمى بالمعلاة أنها قريبة من جبل الحجون. نعم.
قال على يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج منها إلى منى. وهذا الذي ذكرنا محصل ما قاله الأزرقي والفاكهي وغيرهما من العلماء
الذين يعني ألفوا في أخبار مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأغرب السهيلي فقال الحجون على فرسخ وثلث من مكة، وهو غلط
وهذا خطأ وبعيد، لأنه ليس على فرسخ وزيادة من مكة، بل هو في مكة.
حسن الله إليكم. ونفس الموضع الآن الحجون،
وهو الموضع الآن الذي يسمى لا يزال يسمى بالحجون.
أحسن الله إليكم. قال فقد قال أبو عبيد البكري الحجون الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجرارين
شعب الجرارين.
أحسن الله إليكم. قال الحجون الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجرارين. وقال أبو علي القالي الحجون ثنية المدنيين أي من يقدم من المدينة، وهي مقبرة أهل مكة عند شعب الجرارين. انتهى. ويدل على غلط السهيلي قول الشاعر سنبكي كما أرسى ثبير مكانه وما دام جارا للحجون المحصب.
نعم.
قال وقد تقدم ذكر المحصب وحده وأنه خارج مكة،
وهو القريب من منى، المكان الذي تعلوه الحصباء ويسمى بالمحصب ويسمى أيضا بالمكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من منن وقبل أن يرحل إلى المدينة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وروى الواقدي عن أشياخه أن قصي بن كلاب لما مات دفن بالحجون فتدافن الناس بعده. وأنشد الزبير لبعض أهل مكة قال: كم بالحجون وبينه من سيد بالشعب بين دكادك وأكامي.
وهذه مواضع كلها في مكة.
قال: والجرارين التي تقدم جمع جرار بجيم وراء ثقيلة،
راء مشددة يعني.
ذكرها الرضي الشاطبي وكتب على الراء صح صح. وذكر الأزرقي أنه شعب أبي دب رجل من بني عامر. قلت: وقد جهل هذا الشعب الآن، إلا أن بين سور مكة الآن وبين الجبل المذكور مكانه يشبه الشعب، فلعله هو.
قوله زيادة وصف للمكان.
أحسن الله إليكم. قال: قوله ونحن يومئذ خفاف، زاد مسلم في روايته خفاف الحقائب، والحقائب جمع حقيبة بفتح المهملة وبالقاف وبالموحدة، وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف. قوله: فاعتمرت أنا وأختي، أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. ففي رواية صفية بنت شيبة عن أسماء قالت: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فقال: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحل، فلم يكن معي هدي فأحللت. وكان مع الزبير هدي فلم يحل، انتهى. قال: وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية عبد الله مولى أسماء، فإن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه ممن ساق الهدي. فإن جمع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير حجة الوداع كما أشار إليه النووي على بعده، وإلا فقد رجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماء، فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة. قال: وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من الاختلاف، ويقوي صنيع البخاري ما تقدم في باب الطواف على وضوء من طريق محمد بن عبد الرحمن وهو أبو الأسود المذكور في هذا الإسناد. قال: سألت عروة بن الزبير فذكر حديثا وفي آخره: وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. والقائل: أخبرتني عروة المذكور. قال: وأمه هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنها. وفيه إشكال آخر، وهو ذكرها لعائشة في من طاف، والواقع
مع أنها لم تطف لأنها كانت حائضة.
أحسن الله إليكم. قال: والواقع أنها كانت حينئذ حائضا، وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سياق رواية هذا الباب تأباه، فإنه ظاهر في أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع، والقول فيما وقع من ذلك في حق الزبير كالقول في حق عائشة سواء،
لأن الزبير أيضا لم يطوف حيث كان قساق، لم يتحلل حيث كان قساق الهدية. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقد قال عياض في الكلام عليه: ليس هو على عمومه، فإن المراد من عدا عائشة، لأن الطرق الصحيحة فيها أنها حاضت فلم تطف بالبيت ولا تحللت من عمرتها. قال: وقيل لعل عائشة أشارت إلى عمرتها التي فعلتها من التنعيم، ثم حكى التأويل السابق وأنها أرادت عمرة أخرى في غير التي في حجة الوداع، وخطأه ولم يعرج على ما يتعلق بالزبير من ذلك. قوله: وفلان وفلان، كأنها سمت بعض من عرفته ممن لم يسق الهدي. قال: ولم أقف على تعيينهم، فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك،
يعني لم يسوقوا الهدي.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: فلما مسحنا البيت، أي طفنا بالبيت فاستلمنا الركن، وقد تقدم في باب الطواف على غير وضوء من حديث عائشة بلفظ مسحنا الركن، وساغ هذا المجاز لأن كل من طاف بالبيت يمسح الركن، فصار يطلق على الطواف كما قال عمر بن أبي ربيعة: ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح. قال: أي طاف من هو طائف. قال عياض: ويحتمل أن يكون معنى مسحوا أي طافوا وسعوا، وحذف السعي اختصارا لما كان منوطا بالطواف،
لما كان متعلقا بالطواف. نعم.
قال: ولا حجة في هذا الحديث لمن لم يوجب السعي، لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع، وقد جاء مفسرا من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا، فيحمل ما أجمل على ما بين، والله أعلم. قال: واستدل به على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور، لقولها: إنهم أحلوا بعد الطواف،
يعني أنه ليس من أعمال النسك وإنما هو للخروج من النسك. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولم يذكر الحلق، وأجاب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه، ولا يلزم من ذلك ترك فعله، فإن القصة واحدة، وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث، منها حديث جابر المصدر بذكره واختلفوا،
يعني الذي ذكر في أول الباب. نعم.
قال: واختلفوا في من جامع قبل أن يقصر
أن يقصر.
أحسن الله إليكم. قال: واختلفوا في من جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى، فقال الأكثر: عليه الهدي،
لأنه ترك عملا من أعمال العمرة والحج، على اعتبار أن التقصير نسك وأنه من الأعمال الواجبة في الحج والعمرة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال عطاء: لا شيء عليه،
اعتبار أنه خروج من النسك. نعم.
وقال الشافعي: تفسد عمرته وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها،
أنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم
أحسن الله إليكم.
ارتكب محظورا. نعم.
قال: واستدل به الطبري على أن من ترك التقصير حتى يخرج من الحرم لا شيء عليه، بخلاف من قال عليه دم.
هي مسألة خلاف بين أهل العلم. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.